الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ولا يصح أي الأذان إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير فجر. طبعا احنا وقفنا عند هذا ما شرحنا صح؟ هنا الأذان يقول المصنف أنه لا يصح إلا بثمانية شروط. أول شرط أن يكون الأذان مرتبا على النحو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياه من خلال رؤية عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهو الأذان المعروف الآن المعهود. فلو أن عبدا نكس الأذان أو أنه قدم شيئا وآخر لبطل أذانه. وقلنا احنا قلنا أن كل عبادة مركبة من أجزاء يشترط فيها الترتيب والإيه والمولى. تمام. الشرط الثاني قال أن يكون متواليا. ما معنى متواليا؟ يعني ألا يفصل بين ألفاظ الأذان بفاصل يطول عرفا، لكن قد يجوز له أن يفصل بين ألفاظ الأذان بفاصل يسير بكلام مباح، وهذا فعله أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن اسمه إيه؟ سليمان بن مين؟ ابن سرد، وكتبتها شنتو. سليمان بن سرد رضي الله عنه كان في الجند، وكان يأمر غلمانه في المعسكر ببعض حاجته وهو يؤذن. طيب، ما الحكم لو فصل بكلام محرم؟ كان بأذن اختاب عليك صلى الله عليه وسلم. العلماء الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة على أن الأذن لا يبطل ولكن الفعل محرم. أما الحنابلة أصحابنا فعلى أن الأذان يبطل، هذا من مفردات المذهب انفرض به عن الأئمة الثلاث، يعني الجمهور على أن الأذان لا يبطل. ليه لا يبطل؟ المتعلق بقاعدة أصولية احنا لما تدرس أصول فقه، بس خلينا نقولها يعني حتى لو درس بسيط، يعني في عندنا قاعدة بدون النهي يقتضي الفساد. يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شيء أو الشرع نهى عن شيء، معناه أن المترتب على هذا النهي فاسد، فعل إيه؟ فاسد. يعني نهى الشرع عن الأكل في الصلاة، فمن أكل ففعله باطل لأنه النهي يقتضي فساد. قالوا لكن خلي بالكم من مسألة، وهي لابد أن نرى النهي عائد على الشيء ولا خارج الشيء. تمام كده؟ لذلك عندنا لما درسنا في كتاب الطهارة الوضوء بالماء المغصوب لا يصح. ليه؟ هو في نهي عن غصب الماء، يعني احنا عايزين نحدد بس القاعدة، النهي عن الشيء يقتضي الفساد. لكن هم الجماعة الرسولين قالوا ايه، طيب هل النهي ده، هل النهي الذي يقتضي الفساد ده الذي يعود على ذات الشيء ولا خارجه؟ قالوا الذي يعود على ذات الشيء وليس خارجه. تمام. ذلك الجماعة الحنابلة خدوا القاعدة ديت في الماء المغصوب، المية اتوضب مية، تمام، هذا الماء خد عبد الرحمن على شكب الماء ديت وبلادتي، هذا الماء جزء من الوضوء ولا خارج الوضوء؟ افهم بس هم الفقهاء بيشتغلوا ازاي. اللي شايف ان الميه دي جزء من الوضوء قال لك الوضوء باطل، لان النهي عاد على ايه؟ على شرط شيء او ذاته، خلاص مش شرط شيء. الذين يرون ان النهي أن الماء ليس جزءا من أجزاء الوضوء، وإنما وسيلة من الوسائل، يرى أن الوضوء بالماء المغصوب يصح، يعني الشافعية يصححون الوضوء بالماء المغصوب ويقرروا قاعدة انفكاك الجهة، يعني الفعل محرم لكن غصب الماء محرم لكن الوضوء صحيح. يجي الحنابلة بقى يقول لك الصلاة في الأرض المغصوبة، يعني أنت قلت الوضوء بالماء المغصوب يبطل، طب الصلاة في الأرض المغصوبة قال لك لا صحيحة. طب ليه؟ قال لأن الأرض ليست جزءا من الصلاة، ليست إيه؟ ولا حتى شرط من صحة الصلاة، طهارة الأرض هي شرط صحة الصلاة، الطهارة، لكن الأرض خارج. فقال لك طالما النهي عائد على أمر خارج عن العبادة يبقى العبادة صحيحة، مفهوم؟ وصلت؟ خلي بالك من المسألة دي، خلي بالك من المسألة إيه ديت. جم هنا بقى وخلف المسألة ديت، الكلام المحرم جزء من الأذان ولا خارج الأذان؟ واقع هذا الكلام على الأذان وخارج الأذان؟ حتى معين؟ قال لك لا خارج الأذان، قال لك يبقى لا يبطل الأذان، يبقى كلام الأئمة الثلاثة ولا ثلاثة صح، لأن النهي العائد على الكلام المحرم لا علاقة له بألفاظ الأذان، لا علاقة له بإيه؟ بألفاظ الأذان. وضحت؟ اللفتة لفة طويلة شوي بس عشان يبين لكم الفقهاء بيشتغلوا إزاي، بيتعاملوا إزاي. جزاك الله خير حبيبي. نعم. لا بس مش جزء من الصلاة، لا ولا طهارة الأرض لشرط من صحة الصلاة، أما الأرض نفسها مش شرط من صحة الصلاة. لو قلت أن الأرض شرط من شروط صحة الصلاة يبقى لا يجوز لي أن أصلي في الطائرة على طول، مش أرض ولا سفينة ولا الدور التاني، أنا ليست من الأرض، تمام؟ الأرض ليست شرط من صحة الصلاة. طهارة البقعة، فرق بين طهارة المكان بقعة وبين شرط الأصل. قال الشرط الثالث أن يكون الأذان منويا عليه عند الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم أصحابنا، أنه لو دخل يؤذن بلا نية، يعني بلا نية دخل الوقت واحد بجرب صوت الله أكبر الله وأذن الأذان، لكن ما كان ينوي أنه يؤذن أذان الظهر، إنما كان يجرب صوته يتغنى بالأذان، نقول الأذان هنا صحيح، يقول لك لا باطل ولا بد من إعادته. ليه؟ طب ما قال الأذان كله والناس سمعت في الميكروفون، نقول لم ينوي الأذان، يبقى الشرط الثالث أن يكون منويا، إذن مرتبا متواليا منويا من ذكر، وخذناها المسألة من ذكر، إن قلنا المرأة لا عليها أذان ولا إقامة لا في السر ولا في العلن، لا وسط النساء ولا حتى منفردة. قال من ذكر الشرط السادس مميز، مميز لا السادس، من ذكر خمس لا نعم صح خمس ما عذرت. طيب خد في شرط احنا نسيناه وما كتذكروشي بعد ما نوين، ان يكون الاذان من واحد، ده الشرط الرابع، ومن ذكر من واحد، يعني ما ينفعش الشيخ ابراهيم يأذن جزء من الاذان وبعدين أخونا علاء يجي يكمل، الأذان كده باطل، لا بد أن يكون المؤذن واحدا. إنما لو حدث للشيخ إبراهيم عارض يدخل علاء يؤذن من البداية لا يبني على أذان صاحبه، لأنه لا بد أن يكون الأذان من واحد. قال مميز، وقلنا بكده ضبط المميز، قلنا إيه الذي إيه لا المميز هو أبو عاطف قال انتوا تفعش تكون طلبة علم، والله قالها وخي كده، والله قالها والله وبالله قالها، وانا بقول علينا اهو ورقه اهو يكذبني ما انت شفتها في الكراسة من ورا، والله قالها يا عم، والله يا شيخاني قالها، قال لي يا اخي انت تنفخ في قربة مخرومة، قلت معلش 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 استحملهم لله، قال والله تبص جرب كده سألهم في السؤال في الدرس الماضي مش من الاول وبقى بني وشو غنى على الفقه اللي فات بقى والله شفت بقى المسبب شفت بقى. وانا اجاوح واقول له لا لا يا اخو بتذاكر، قال لي طب اختبر على ابو انس او اختاره اختبر، والله ما هيجاوب، وصدق، وانا دفعت على علاء دفع مرير شفت بقى عفين بقى هذا فقه. انت لما سيقول لك انت بتحضر لاخيك رضا درس الفقه، تعال ما نسالك عم علاء ولا شيخ ابراهيم ولا طب السامي بالكراسه ما ينفعش. عارف دي في قصه حصلت الامام الغزالي رحمه الله تعالى بسبب الموقف ده. الامام الغزالي قاعد 20 سنة يطلب العلم، بس بيطلب العلم ايه؟ يكتبه ولا يحفظه، مش مستحضره. فالمهم ايه اللي حصل؟ ان وقع في يد قطاع الطرق، فاخذوا منه ايه؟ جراب كتبه. جزاك الله خير يا حبيبي. الكتب بتاعته، فقعد يبكي يقول لهم عمري كتبي. فقال لهم رئيس اللصوص: العلم في الراس لا في الكراس، وعقوبة لك أحرقوا كتبها. فأحرقوها أمام عين. قال فشعرت 20 سنة راحة. قال لكن لا فعاني الله بهذه الموعظة، فرجعت 20 أخرى، رجعت 20 سنة تاني. قال فكنت أطلب أحفظ وأكتب، فوالله ما من حرف في هذه الكتب إلا في صدري. لو خدنا كشكول من الأستاذ إبراهيم دلوقت هنولعه، ما عادش مش هيعرف يجيب الإجابة. تخيل. أدعيلكم يا ربنا يعلمنا وإياكم، أحبكم في الله. أنا برضك لازلت متمسك بكم، مش هاخد بكلام الأخ حماد لغاية ما نشوف، يعني أديكم فرصة تانية. فاكر أبو أنس مش ده رأيه من زمان؟ مش لسه حديث الرأي ده كمان؟ فاكر في الدروس اللي قبل كده؟ بس ما كانش رأيه هو بقى، كان رأي صاحبك اللي فوق. أيوة والله عبد رب النبي، كنت بدوك يوم السبت فاكر؟ تدي 6. قلت له ان شاء الله ربنا. قال لي اهو ان حد يتعلم حاجه. هي والله العظيم. ثم نعمل يا شيخ عبد ربنا. قال لي يجوا لك زحف لغايه البيت. ها اسير. واو ايه اللي حصل؟ شمتان في لغايه الوقت، مع ان ايه اتحديت انا وهنا يعني اعجاب. لا ده طلبة علم. قال والله بعد فتره قال لي مش انا قلت لك؟ قلت بس انا بقى هخلي الشيخ ابراهيم يركب ويجي لي السبلون. الله يصلح حالك. خلينا نقول تاني بقى ونأكد بقى، بس احنا ده مزاح، احنا بنمزح، لكن الجد ان هذا دين. يعني ما تأخذ الفقه على انه تكليف. اولا انتم مباركين، ربنا يبارك فيكم بصراحة، يعني حق يقال، يعني والله اصطفاكم لحضور المجلس، فده في حد ذاته فضل. إذا كان الله عز وجل قد علمكم خيرا أفأنا أتهمكم؟ لكن أنا عايزك تكون فيك شبه من أهل الإيمان، لأن أهل النفاق قرب يقعدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يطلعوا ينسوا ما كانوا يأخذون. ماذا قال آنفا؟ كان بيقول إيه؟ لكن أهل الإيمان لا، أهل الإيمان يسمعون فيتبعون، والاتباع العمل دليل على الحفظ. ولا ده كان الرجل من الصحابه يسمع الايه من الرسول فينقلب الى اهله يعلمه اياه. انت عمل كده. وانا قلت قبل كده الزهري رحمه الله تعالى عليه كان يمسك الكراس ويقول للجاري حدثنا وحدثنا، وهي نايمه عين مسكين، فتقول له وما نفع وما يعود علي من حدثني، انا اعمل ايه؟ قال اسكتي انما اذاكر. فلما كانش الطوع كان يكلم الساري، يقول كنت اكلم الساري، امسك الكراس واكلم العمود، اشرح العمود. فلا باس نجيب زوجتك أولادك. ما استجبتش الزوجة أحيانا، زوجة كنت شعلا منه الزوجة، تقول له كبر دماغك ريحنا خلينا نكلم فضوع تاني، ماشي امسك بقى العمود وكلم قدامه. والله أنا تعلم، والله أقسم بالله تعلمت الخطابة من المسألة دي. كنت واقف على الكنبة عندنا في البيت الساعة 2 بالليل، الله يرحمها، كانت في حجة كبيرة في السن رحمة الله تعالى عليها، كانت تقول لي أنا ربنا ابتلاني بيك. كنت كل اللي لازم أطلع أخطب على الكنبة، أقف على الكنبة والغرفة بتاعتي بتاعت البيت وبالها يا عيني، وهي ايه صوت، وانا بقى بخطب يعني، مش عايز اقولك سوعت البلد كلها. وما تعلمت الخطابة ولا تجرات الا من العمود. يلا دول صبح تقول لي مين اللي ايها الموحدون اللي قدامك؟ عايز اعرف بس قاعد. ها موجود العمود؟ اه موجود. لا بنت خلاص تهدد بنا، بس يعني الشاهد ان السارية انت بتكلم سارية فبتتجرع على هذا وتستذكر. فلما طلعت على المنبر خلاص انت اخذت ضربة من كتر الكلام، اخذت ضربة، فالهيبة بتقل شيئا فشيئا. كذلك العلم، العلم مذاكرته تثبيته. ولذلك كانوا يقولون لا قلما يفلح من ليس له قرين في طلب العلم. يعني لما كانوا يدرسون أدب الطلب كان يقول لك لابد أن تصطفي قريب، لازم يكون لك صاحب تذاكره معه، وحبذا لو كان سابقا لك مش مماثل لك، يعني سابق ليه؟ حتى يفتح عليك المغاليق. والطالب النبيه هو اللي يحضر الدرس قبل ما الشيخ يجي ويراجع الدرس الماضي، فإن أشكل عليه شيء يجهز للشيخ ورقة بالأسئلة والإشكالات، لأن من لم يسأل شيخه فلم يذاكر، بقاعدة، لأن لو ذاكر لستشكل عليه، مش معقول أنت فهمت الدرس 100%، مستحيل، ده أنا مش فهمه 100%، خلاص؟ فأنت قرأت ورجعت، لا بد أن يكون عندك استشكال بينك وبين نفسك في نقطة مش فاهمها، فتكتب الأسئلة، فيقول من لم يسأل شيخه لم يذاكر. ايه رأيك أبو عاطف؟ ده كلامك برضك. ها بسم الله. بقول لي ده بقول تكرههم فيه. يبقى المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب. والدليل على ذلك كنا قلنا دليل، بس لو تذكروه ذكرنا دليلين، بس احنا نقول دليل على الأذان. الجماعة اللي بيحضروا معنا في مدرسة الأئمة المفروض يكونوا فاكرين الدليل ده. قلنا مين؟ ها دليل للأذان عن المميز مش الرؤي. عبد الله ابن أبي بكر ابن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنت أؤذن وجدي حاضر، نحن هنا في الوجيز موجود، كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام أحتلم لم أحتلم وأنس شاهد رضي الله عنه، فلم ينكر علي ذلك. يقول هو أقول تاني عجل لو تكتب الدليل، قال عبد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك رضي الله عنه كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم وأنس شاهد لا ينكر. أنس دل وجده صحابي، فده يدل على إيه؟ صحة أذان المميز. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية لهم رأي تاني، بيقولوا إيه؟ بيقولوا ماشي يصح أذان الصبي في الأذان المستحب لا الأذان الواجب. اكتب هذا لأن هذا رواية عن الإمام أحمد، يصح أذان الصبي المميز الذي لم يبلغ في الأذان المستحب لا الواجب. يعني بلدة زيدية ما فيش فيها إلا مسجد واحد بيؤذن، لا ما يؤذنش فيها إلا صبي بالغ. ليه؟ لأن أذانها واجب. إنما لو مسجد زي ده وإحنا عندنا 20 مسجد في البلد نقدر نخلي الصبي المميز يأذن، يأذن. ليه؟ صار التكرار الأذان مستحب، طالما أذن مسجد كده أسقط الوجوب، المساجد اللي بعده كلها مستحبة في الأذان، تمام؟ فيؤذن، يبقى هنا مسجد مثلا يؤذن فيه الصبي المميز. الصبي المميز هو الذي يفهم الخطاب يرد الجواب، يبقى لو عنده 5 سنين بيفهم الخطاب يرد الجواب يؤذن لا بأس. الشرط السابع أن يكون الأذان من رجل عدل ولو ظاهرا، يعني عدالة ظاهرة. رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يشترط أو لا تشترط العدالة، وهذا هو الصحيح. ما العدالة؟ ما المقصود بالعدالة؟ العدالة اللي هي ضد الفسق، يعني لو رجل عاصي، احنا عارفين رجل عاصي، واحد مثلا بيسرق بيزني مش عارف ايه بيكذب بيغتاب، هذا فاسق. الفاسق دي ينفع يأذن؟ على المذهب يقول لك لا، لابد ان يكون عدلا ولو ظاهرا، يعني حتى لو بيعصي في السر المهم ان المعصية بتاعته مش ظاهرة. الامام احمد في رواية تانية قال لا تشترط العدل. ليه؟ قال لانه من اهل العبادة، الفاسق من اهل العبادة، والاذان يصح من كل من هو اهل للعبادة. الشرط الثامن أن يكون الأذان بعد الوقت. لا صلتش، ما ليه صار وراء كل بر وفاجر؟ هم اشترطوا العدالة في الأذان، لأن الأذان لابد أن يكون أمينا على الوقت، فيقولون أن المعصية تخرم الأمانة، لكن هذا ليس بالضرورة. شرط الثامن أن يكون الأذان بعد الوقت. لحديث مالك بن الحويرث. هذه الأدلة مهمة تكتبوها. الدليل لما أقول لحديث يبدأ دليل لازم يتكتب. الدليل ده مهم جدا، لأن ممكن يقول لك تعالى أنت بتقول لي الأذان بعد وقت، اللي أنا هزن قبل الظهر عادي، اديني دليل على أن الأذان، تقول لي أصل دي عبادة الأصل فيها المنع. لا، عندك دليل، ما تقولش الأصل فيها المنع، عندك دليل. خدت حضرتك معايا؟ نقول لحديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. حضرت، هذا دليل على دخول الوقت، فإذا حضرت الصلاة. قالوا: وبعد الوقت لغير فجر. يستثنى من الأذان قبل الوقت الفجر، لأن الفجر له أذانان. فكان بلال رحمه رضي الله عنه يؤذن بليل، وابن مكتوم يؤذن لفجر، خلاص، فيبقى يؤذن قبل الوقت. وكذلك استثنى الأذان الثالث الذي شرعه عثمان قبل الجمعة بساعة في الأسواق، لكن هذا غير محتمل الآن، لأنه قالوا الحكم يدور مع علته وجنه وعدما. وعثمان رضي الله عنه إيه اللي خلاه شرع الأذان الثالث؟ ها، اللي زال المساجد الأوقاف متمسكة به إلى الآن. احنا عندك الجمعة لها أذانين، أذان وإقامة، بس في أذان أول بقى اللي هو بيقوم بتاع الأوقاف يؤذن والناس تصلي سنة. هل الجمعة سنة؟ الجمعة سنة قبلي، بعض الصحابة صلاها وأقرها وبعض العلماء في خلاف. أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ مع إن أنا لا أدل الجمعة سنة قبلي، بس لأن في مذهب قال ذلك، منهم مذهب الشافعي يرى أن الجمعة سنة قبلي، وصحابة قالوا بذلك. فإحنا لازم نعرف إيه الفقه، ما هو إلا معرفة الآراء، ما ينفعش تتشبث برأي دون معرفة الآراء الأخرى. والخلاف لا إنكار فيه. قبل الأذان؟ قبل السنة؟ لا، السنة تبقى بعد الأذان. سنة بعد الأذان، سنة مؤكدة، سنة معذرة، سنة للجمعة. لكن احنا عندنا دليل ان العبد يصلي نفلا مطلقا حتى يصعد الإمام منبر، ده دليل حديث صحيح مسلم: ثم يصلي الى ان يصعد الإمام ركعتين ركعتين ركعتين، ده اسمه نفل مطلق. هذا الذي في ده نفل مطلق. اما السنة قبل السنة قبل الجمعة فذهب إليها ابن مسعود وابن عمر وغيرهم من الصحابة، ذهبوا إلى أن هناك سنة قبل الجمعة وكانوا بصلوها. لا بعد الأذان على طول مباشرة يقوموا بعد الأذان. الأذان الأول ما بتاع السوق، أما صعد المنبر يجلس لينصت للجمعة. بيقول لغير فجر، يبقى احنا عرفنا لغير فجر. طيب اقرا بقى يا ابو انس.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: وفق الله شيخنا والسامعين، وسن كونه صيدا امينا عالما بالوقت، ومن جمع
لا 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 أحسن. قال: وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت. نعم، هذه إيه؟ هذه مسألة صفات المؤذن، صفة المؤذن الذي ينبغي أن تكون فيه. قال له ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يكون صيتا، يعني رفيع الصوت، صيتا ليس صوته حسنا فقط، لا رفيع صوت. ولذلك من يؤذن وصوته منخفض تسجر وتقول ارفع صوتك، فيأذن زي الله أكبر الله أكبر مثال، يعني يرفع صوته حتى ولو في الميكروفون يرفع صوته، لأن من صفات المؤذن أن يكون صيتا، ما يكون صوته منخفض، ما يقول الله أكبر الله أكبر زي ما بسمع هنا بعض الأذاننا. هنا أذانات عايزة تصلح، كل من جزء في الألفاظ في الأداء في كله. يعني إحنا مشكلة هنا مسجد غير يعني مش منظم في موضوع الأذان، موضوع الأذان بذات الظهر، وبقعد جوا أسمع أذان ما يتسمعش خالص، من أطفال أسمع العصر، بس بنقول عشان الظروف ما فيش مؤذن ماكس، يعني أخونا الشيخ عبد الله موجود الفجر والمغرب والعشاء، لكن الظهر والعصر أحيانا الحج سيد سيدة حسيت الحين بأذن ربنا يبارك فيه، أحيانا مش موجود هي طفل أذن، فالأمر ضب أخونا أحمد برضو بأذن ما شاء الله أذن طيب. فأنت لعدم وجود مؤذن، لكن لو موجود مؤذن لابد أن يزجر هؤلاء عن الأذان، يزجروا خالص مطلق. ليه؟ إنه يؤذن خطأ، واللحن في الأذان كاللحن في القرآن. قال: أن يكون صيتا يعني رفيع الصوت. ليه فضيلة دعنا شاء تلتا نعم أدان كلام الأذان اللحن الجلي القرآن ده لغة العرب والأذان لغة العرب فاللحن في الأذان كاللحن في القرآن لأنه هو ولذلك طبقوا على الأذان نفس أحكام القرآن لكن على اللحن الجلي ليس الخفي يعني أن يحول الصاد لسين أن لا ينطق الحاء في حي على الفلاح فيقول أنا سمعت الرجل حي على الفلاح وصوته قطع سكت وخلص فيش حاء سمعتهاش حي على الصلاة الهاء لو ما طلعتش فالصلاة غير الصلاة فهذه لحون لابد المؤذن يعلم تمام يبقى أن يكون صيتا لحديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نحو من 20 رجلا فأذنوا فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان نعم فإحنا هنا يبقى أول صفة من صفات المؤذن أن يكون صيتا والدليل على ذلك حديث أبي محذورة النبي أمر 20 رجلا يؤذنوا فكان أرفعهم صوتا أو محذور وقال العلماء ولأنه أبلغ في الإيه في الإعلام يكون صوته مرتفع الثاني أن يكون أمينا وهنا هو شيخ إبراهيم أمينا اللي هو العدل يكون عادلا عدلا ظاهرا وباطنا عالما بالوقت طبعا هم كانوا بيشترطوا أمين ليه لأن كان الأذان على المنارات ما كان الآن في الميكروفون زينا كان يصعد المؤذن المنارة ويكشف بيوت الجيران فقالوا أن يكون أمينا من حيث الوقت من حيث النظر إلى العورات أنا كنت أعرف قصة راجل مسارف لكن لا تحضرني كاملة إلا أنه أعجب بامرأة رأها عارية في البيت وهو يؤذن فأظنها كانت نصرانية صح؟ كانت نصرانية فأنا أظن يعني قرأت قصة مثل هذه يعني. فهو المؤذن لابد أن يكون أمين غضب لكن الآن مسألة الأمانة يعني لعلها تتعلق بالوقت يعني وكمان الوقت اشتهر فأصبح أشهر يعني أصبح في نتائج فيبقى في المؤذنة أن يكون صيطا عالما بالوقت نعم لكن عالما بالوقت هل يشترط أن يكون عالما بنفسه ولا بغيره قالوا سواء عالما بنفسه أو بغيره ليه الدليل أن عبد الله بن أم مكتوم كان كفيفا لا يدرك إسفار الصبح ما كان يدرك خروج الصبح فكانوا يقولون أصبحت إن غير له ذلك أذن فجاز أذان من لا يرى دلالة الوقت كالفجر يعني المفروض الفجر ده لازم نشوف دلالة الوقت فإذا نبهه أحد جاز إذا كان جاهلا بالوقت فنبهه غيره جاز اقرأ يا بنس الآن هيدخل على مسألة أخرى بقى اللي هي مسألة لكن خلينا قبل ما ندخل على حكونا درسنا ده في الوجيز لكن هو ما ذكرش هنا ما هو الأذان المختار الأذان المختار أذان بلال أذان إيه بلال كان كم كلمة كان 15 كلمة 15 جملة والإقامة 11 أبو محذورة بيزيد على بلال بإيه بالترجيع أذان بلال ما كان فيه ترجيع أذان بلال هو أذاننا دلوقتي وإقامة بلال هي إقامة أبو محذورة كان بيعمل إيه كان يرجع في أذانه إيه الترجيع أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله في سره على بعض ثم يجهر بهما ده اسمه إيه ترجيع ده أذان أبو محذورة وإقامة بلال كانت وترا أما إقامة أبو محذورة كانت شفعا كذلك الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. كان يشفع إقامته أو محظورة. أما بلال كان يوتر في إقامته. يبقى الأذان المختار أذان بلال كم جملة؟ وإقامة بلال هي الإقامة المختارة كم جملة؟ 11 جملة. تمام تمام. اقرأ يا سيدنا كده. وهيدخل على مسألة أخرى وهي إيه؟ الذي يجمع صلاتين كيف يؤذن ويقيم، والذي فاتته فوائد كيف يؤذن ويقيم. سيدخل يدخل على هذه المسألة عشان تتصوروها بس. ها قول.
ومن جمع وقرأ فوائد أذن للأولى وأقام لكل صلاة.
نعم. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. الدليل حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في الحج قال حتى أتى المزدلفة، يعني يوصف حج الصلاة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. هذا هو الشاهد. صلى مزدلفة المغرب والعشاء، جمع إيه؟ جمع تقديم ولا جمع تأخير؟ لا بجمع تأخير بجمع تقديم. لا أصوها ينزل من عرفة عند غروب الشمس فيدركه في مزدلفة العشاء فيصلي جمع تأخير. صح كده. بأذان وإقامتين بتأذن للأولى غير معروف وتقيم للثانية. قم للأولى وقم الثانية يعني. بس أقصد يعني مثلا أنا الآن صليت معكم المغرب وعايز أهجمع العشاء، أعمل إيه؟ أقيم الصلاة للعشاء وصل، لكن ما أذن للعشاء تاني خلاص. كذلك الفوائد تؤذن للأولى وتقيم للبقية كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخندق حديث ابن مسعود أنهم شغلوا عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأذن للظهر ثم أقام فصلى، ثم أقام للعصر فصلى، ثم أقام للمغرب فصلى، ثم أقام للعشاء فصلى، فأذن أذانا واحدا ليه الظهر وأقام لبقية الصلوات اللي هي جمع الفوائد. واحد نام طول النهار وراح عليه أربع صلوات يقوم يفعل ذلك، يؤذن حتى لو يستحب له الأذان، يستحب ليس شرط يعني عشان برسم واضح ليس واجبا عليه، لكن لما تفعل هذا تأخذ أجر. فيؤذن للأولى أذان في سر ما يبقى في البيت الله أكبر الله أكبر، تتزل نفسك فتؤذن ثم تقيم للأولى ثم تنتهي تقيم للثانية ثم تقيم للثالث والرابعة هكذا. أذن واحد للأولى بس والإقامة. قال كمل يا حبيبي. وسنة
للمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة وفي التثوير
صدقت وبررت.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه وقوله ما ورد والدعاء.
نعم. يقول هذه مسألة وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا، يعني المؤذن نفسه هو يعني عندنا في المذهب، وده كان برضك الشيخ عبد العظيم بدوى كتبها في الوجيز مشى عليه، أن المؤذن والمستمع يردد سرا، يعني ما قال الله أكبر الله أكبر الله والسامع، لكن احنا نقول الصحيح السامع فقط، أما المؤذن فلا يلزمه. ليه؟ لأن أبو محظورة ما كان يرجع إلا في الشهادتين يرجع، وما ورد عن بلال أنه ردد، ولو ردد لورد، لكن الظاهر إيه؟ أن السلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وفي حديث من سمع الأذان فقال مثل ما يقول المؤذن، ما ورد النص قال للمؤذن، لكن هم الحنابلة قسوها على مسألة الأجر أنه لا يفوت على نفسه أجرا. قال إلا في الحي على يقول قال يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما مرفوعا عند مسلم أنه قال ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخره. وفي التثويب، التثويب هو إيه؟ صلاة خير من النوم. المذهب يقول صدقت وبررت، جائز لكن لم ترد عن نفس الصلاة حتى يعني لأن هذا لا أصل لها، لكن هو من القول الحسن لكن لم يرد سلم، والأولى الابتعاد عنه. ولذلك لما الحافظ ابن حجر رحمه الله قال عن هذه الجملة وهي عند الشافعية أيضا قال فلا أصل لها. لا أصل لهذا الحديث الذي ذكرت فيه صدقت وبرد. قال والصلاة على النبي بعد فراغه، طبعا هو قوله والصلاة على النبي بعد فراغه وقول ما ورد. السؤال هل يقول اللهم رب اجب دعوة الأول ثم يصلي أم يصلي أولا؟ الحق أو الظاهر من الأحاديث الذي أنه يقول اللهم رب هذه الدعوة أولا ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو بعد ذلك. قال بعد يا راجل حرم خروج
من مسجد بعده بلا عذر أو نية
رجوع. يبقى يحرم لا دي بعد الشهادتين، بعد الشهادتين إذا انتهى من أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. خلاص دي بعد الشهادتين بعد أن يشهد. وفي حديث معاوية أنه كان على المنبر يشير إلى المؤذن ويقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله ثم بعد الشهادتين يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشهد أن محمد عبد رسول رضيت له رب والإسلام دين وحصى صلى الله عليه. كان معاوية رضي الله عنه يفعل ذلك على المنبر في الجمعة يعني. يبقى حرم على من وجبت عليه الصلاة الخروج من المسجد، لكن لو أن رجلا أجنب يجوز له هذا عذر. امرأة حاضت وقع عليها الحيض بعد الأذان يجوز لها أن تخرج، تمام. وحرم على من وجبت عليه الصلاة خروج من مسجد بعد الأذان لحديث أبي الشعثاء رضي الله عنه قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فأذن المؤذن فخرج رجل فقال فقام رجل يمشي من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب هو يقول هنا بلا عذر، ما العذر الذي يجوز له أن يخرج من المسجد؟ قال الأعذار التي تتواجد في ترك الجماعة والجمعة، كان يغث منهوف، كان يطفئ حريق، خلاص، أو نية رجوع زد عليها، أو ذهاب إلى مسجد آخر للصلاة فيه كمثلنا مثل حدنا الآن نحن رايحين في مسجد آخر نحضر درس علم يجوز الخروج بعد الأذان، يجوز في مثل هذه الحالة الخروج بعد الأذان. أنا أقف عند هذا القدر، نقف عند شروط صحة الصلاة. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء.